الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 49 من كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد. انظروا، هذا درس لنا. خرجوا في جهاد فني الزاد، والذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما وجد ما يجهزهم به جيش، ما وجد ما يجهزهم به. قال: فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، يعني انتهى. فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، انظر، تمرة تمرة وتكفيهم، وأنت خبزتان وما تكفيك، مفروض أن تحمد الله. تمرة تمرة، فالإنسان يتأقلم مع السعة ومع الشدة. إن فرج الله عز وجل أكل مما يسره الله من النعيم، وإن ضيق الله عز وجل أكل مما معه يصبر. فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني كانت التمرة هذه التي الآن نراها ما تغني شيء، كانت تقوتهم يوم، فلما انتهت هذه التمرة وجدوا أنها كانت لها دور عظيم في سلامتهم في شبعهم، والبركة من الله، البركة من الله. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة، يعني أكرمهم الله بسمكة خرجت من البحر. فلا يعجز الله أن يفرج عن عباده كما فرج عن من تقدم من عباده. فوالله أننا إذا حصل علينا شيء لا نتهم ربنا، وإنما نتهم أنفسنا، هي سبب كل ما يلحق الإنسان، وإلا فربنا كريم، ربنا معطي، ربنا أكرم، ربنا واسع، ربنا رحيم سبحانه وتعالى. قال: ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها ولم تصبها. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، أكلوا الشجر، يخبطون الشجرة فتتساقط أوراقها فيأكلونها، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، يعني حوت كبير يخرج منه العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه أي من زيته حتى ثابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان: مر ضليعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبو عبيدة نهاه، يعني سينتهي الإبل التي يركب عليها الناس. وكان عمر يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعيد وكان عمر يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبي: كنت في الجيش فجاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نهيت، يعني لأنها إذا فنيت عليهم الإبل ربما ما عاد يستطيعون الرجوع إلى المدينة. يعني فالإنسان يكون من أصحاب الفطنة. وهذا الحديث من الفرج بعد الشدة، فإياك أن تيأس من روح الله أبدا، لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون، كما أنه إياك أن تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال هو صريح في الرواية الثانية في الباب، حيث قال فيها نرصد عير قريش، وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر بينهم وبين المدينة 5 ليال، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا، وأن ذلك كان في رجب 8، وهذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح، لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش ويقصدون حيا من جهينة. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قزمنا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته، فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول قال أبو عبيدة كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمون إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو فأكله. وهذا من رحمة الله، وإلا ربما ينتن في أقل من هذه الأيام، لكن هذا دليل على أن الله أخرجه لهم، وكانوا لا يعرفون السمك أو الحوت، فقال بعضهم لا نأكله، ثم قال بعضهم هو رزق أخرجه الله لنا ولقد اضطررنا، فبعد ذلك أكلوا منه. قال فقال رجل يا أبا عبد الله أين كانت تقع التمرة من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي الثدي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، لأن الإنسان إذا شرب ماء بطنه فاضي ينزل الماء ربما يصيبه بمرض، يصيبه بمرض، وأحيانا ربما الإنسان يصاب بسكتة، لكن يمصون هذه التمرة ويشربون عليها قليلا قليلا. قال رحمه الله وهذا أيضا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل السمك، أكل الحوت، كما أنه أكل لحم الأرنب وأكل لحم الدجاج وأكل لحم البقر وأكل لحم الإبل وأكل لحم الفرس وأكل لحم المعز وأكل لحم الضان، وجاء أنه أكل الحبارة لكن الحديث لا يثبت، ولم يأكل الضب، وربما أكل الجراد صلى الله عليه وسلم والضبع والحمار الوحشي، كل هذا ثبتت به الأدلة. قال رحمه الله باب حج أبي بكر بالناس في 9. قال أبو السند المتصل حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر حجته إلى القابل حتى يأتي البيت وليس حوله أحد من أهل الشرك، فيحتج المحتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي البيت وحوله من يطوف عريان، فيحتج المحتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وليس في ذلك مطعن في أبي بكر رضي الله عنه لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن عادة العرب كانت أن ما يتعلق بالعهود والمواثيق نقضا أو إثباتا يرسل لها من أهل بيت ذلك المعاهد. فلهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب التي لا تخالف الشرع، وأبو بكر بلغ معه، وأبو هريرة بلغ معهم بأمرهم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء، يستفتون قل لا يفتيكم في الكلالة، وقيل آخر آية نزلت فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. هناك خلاف بين العلماء في هذا، والله أعلم. قال: سيأتي في تفسير سورة براءة تمام السياق، ويأتي تمام شرح هناك ثانيها حديث البراء آخر سورة نزلت كاملة براءة، وسيأتي شرح في التفسير أيضا وبيان ما وقع فيه من الإشكال من قوله كاملة، والغرض منه الإشارة إلى أن نزول قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كان في هذه القصة. قال: تنبيه، وقع هنا ذكر حجة أبي بكر قبل الوفود، والواقع أن ابتداء الوفود كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في أواخر سنة 8 وما بعدها، بل ذكر ابن إسحاق أن الوفود كانوا بعد غزوة تبوك. نعم، اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة 9. قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة قال كانت سنة 9 تسمى سنة الوفود. قال رحمه الله: باب وفد بني تميم. باب السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصير رضي الله عنهما قال: أتى نفر من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول، لقد بشرتنا فأعطنا. فرؤي ذلك في وجهه، فجاء نفر من اليمن فقال: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. هذه فضيلة لأهل اليمن، وفيه إخبار لوفد تميم بني تميم وأنهم قدموا في السنة 9 من الهجرة. ذكر ابن إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عطارد بن حاجب الدارمي، والأقرع بن حابس الدارمي، والزبرقان بن بدر السعدي، وعمر بن الأهتم المنقري، والحباب بن يزيد المجاشعي، ونعيم بن يزيد بن قيس بن حارث، وقيس بن عاصم المنقري. قال ابن إسحاق: ومعهم عيينة بن حصن، وكان الأقرع وعيينة شهد الفتح، ثم كان مع بني تميم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجرته. قال باب: قال ابن إسحاق: غزوة عيينة ابن حصن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار، وأصاب منهم ناسا وسبى منهم سباء. قال: ذكر الواقدي أن سبب بعثه عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عيينة بن حصن في 50 ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري، فأسر منهم 11 رجلا و11 امرأة و30 صبيا، فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك. قال ابن سعد: كان ذلك في المحرم سنة 9. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قوم أو قومي. وبنو تميم الرياض وما إليها، تلك البلاد النجدية. وتجد أن الرافضة يطعنون فيهم في بني تميم، ولو كانوا رافضة ما طعنوا فيهم، إنما يطعنون فيهم بسبب الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وكذلك ما قام به أمراء آل سعود من التعاون مع الدعوة السلفية. قال السند المتصل: حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة؟ فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت إلا خلافي، ما أردت خلافك. أحيانا قد يقع ما يقع بين الأحباب، بين الأصحاب، بين الأقارب، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه في الإنصاف من نفسه ومع غيره، وما استطاع أن يدفنه دفنه. والمثل عند العامة: من دفن دفن جمل، ومن حفر وجد الإبرة. فما أحسن التخلق بهذه الأخلاق، التجاوز والتغافل عن بعض ما يحتاج إلى تغافل، والصفح والحلم والأناه. أكثر مشاكل العالم من العجلة والطيش والحقد والغل والحسد، وإلا لو أن المسلمين أخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم والأناه والتجاوز وغض الطرف والمداراة سلم الحال، سلم المآل. وهو تعود، والله تعود، يعني نعرف من أنفسنا في أيام كنا ربما لا نقبل ابن يلعب عندك، وإذا أردت تنام ما تستطيع تنام إلا وأنت في خلوة، والآن ربما تنام وهو يلعب فوقك، والله، وما تجد تلك الضيقة الصدر عليهم، لأن الإنسان يتعود. فالإنسان عليه أن يعود نفسه سعة الصدر حتى مع الأذى، ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. يا أخي، كلمة ربما تجعلك ما تنام ليلة، إذا كنت ممن يعني يشغل نفسه بها، وموقف ربما يجعلك حزين أيام. لكن يا أخي، الأمر لله من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. فنسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. فهذا أبو بكر رضي الله عنه مع جلالته وعظيم خلقه ونبيل طبعه وعظيم إيمانه. وماذا تقول؟ فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعى من أبواب الجنة الثمانية لكثرة خيره وبره وحسن عبادته وصلاحه، وما كان عليه من مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعمر: ما أردت إلا خلافي. رد عليه عمر: ما أردت خلافك. نحن الآن ربما ما يقول هكذا، ربما يرد عليه: أخالفك وأخالفك، حتى يزداد الطين بلة وتزداد الفجوة. لكن ردت عليه: ما أردت خلافك، إنما أنت رأيت أن ذلك أنسب وأنا أرى أن هذا أنسب. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت. فكان عمر بعد ذلك يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كأخي الصرار، يعني كأنه يسار النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة لأمر الله، استجابة لأمر الله. قال رحمه الله: أبو وفد عبد القيس هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين، يعني قطر الآن، ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى بن سكون الفاء، بعدها مهملة بوزن أعمى، ابن دعمي بضم، دعمي بضم ثم سكون المهملة وكسر الميم، بعدها تحتانية ثقيلة، ابن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار. والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان، إحداهما قبل الفتح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينك كفار مضر، وكذلك قديما إما في سنة خمس أو قبلها. وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة، كما ثبت في آخر حديث في الباب. وكان عدد الوفد الأول 13 رجلا، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان فيهم الأشج، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، كما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد. وروى أبو داود من طريق أم أبان بنت الوازع بن الزارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا، يعني لما قدموا المدينة، فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. وانتظر الأشج واسمه المنذر حتى لبس ثوبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك لخصلتين. قال في حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع جده مزيدا العصري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم: سيطلع عليكم منها هنا ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي 13 راكبا، فبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى معهم حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها، وتأخر الأشج في الركاب حتى ناخها وجمع متاعهم ثم جاء يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين. الثانية كانت في سنة الوفود، وكان عددهم حينئذ 40 رجلا، كما في حديث أبي حيوى الصناحي الذي أخرجه من مندى، وكان فيهم الجارود العبدي، وقد ذكر ابن إسحاق قصته أنه كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن لي جرة تنتبذ لي نبيذا فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، أي لأني أصير في مثل حال السكارى، يعني يتخمر الجرار، يتخمر فيها سريعا لا سيما في البلاد الحارة. فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإن لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. فقه عظيم عند هؤلاء، فقه عظيم، حرص عظيم على الدعوة، يعني جاءوا في زمن الأشهر الحرم حتى لا يتعرض لهم في الطرق، واستجابوا مع أن القرى التي حول النبي صلى الله عليه وسلم ما قد استجابت، ومع ذلك جاءوا لطلب العلم، مرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا. وأيضا فقه، حدثنا بجمل يعني يسير نفهمها ونحفظها، إن عملنا بها دخلنا الجنة وندعو بها من وراءنا، يعملون ويعلمون. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، يعني مهمات الدين: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ تفسير الإيمان بأعمال الجوارح، شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله، التوحيد، وإقام الصلاة المفروضة وإيتاء الزكاة المكتوبة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. يعني استدل عليه في هذا الحديث على أنه لا ينتبذ في هذه الأشياء، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ هذا الحكم: انتبذوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من ورائنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. لم يأمرهم بالحج، إما لأنه لم يفرض بعد، وإما لأنه لا يتعين عليهم وما زالت الطرق مقطوعة عليهم. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت، ليس عن الأكل عن وضع النبيذ فيها، لأنها سرعان ما تتخمر وتصير خمرا، ومع ذلك ما أسلفت لكم أنها منسوخة. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريب مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمصور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسألها عن الركعتين بعد العصر، فإن أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. حرص السلف على العلم يا أخوة، حرص السلف على العلم، يعني يسألون عن التوحيد، عن الصلاة، عن بقية العبادات. الآن تجد الواحد عمره 50 سنة، بل ربما 60 سنة، ما قد سأل عن حكم شرعي. هذا ليس بالمبالغة والله، أن فيه أناس ربما يموت ما قد سأل عن حكم شرعي، كأن الدين لا يعنيه ولا هم بالي أبدا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. كم من مسائل يجهلها العلماء، كم من مسائل يجهلها طلاب العلم، وهذا عامي ما يسأل لا في التوحيد وعنده مخالفات في التوحيد، لا في الصلاة عنده مخالفات في الصلاة، لا في الزكاة وعنده مخالفات في الزكاة، لا في الصيام وعنده مخالفات في الصيام، لا في الحج وعنده مخالفات في الحج، لا في المعاملات، ربما يتعامل بالربا، ربما يتعامل بالغرر، ربما يتعامل بالغش، ربما عنده من الأحقاد، عنده من ضيق الصدر، عنده من قطيعة الرحم. مصيبة، مصيبة تنزل بالناس ولا يعلمون أنها مصيبة. لو أضاع 1000 ريال بكى عليه يوما أو يومين، وربما بقي يتألم ويتشكى، بينما ضيع دينه ولا يسأل ولا يستفسر ولا يكلف نفسه حتى يرفع تلفون أو يرسل رسالة بالواتساب. هذا دليل على ضعف الإيمان وعدم المبالاة بالإسلام. كيف هؤلاء علماء صحابة ويسألون من هو أعلم منهم في بعض المسائل أو فيما جهلوا، وأصحابنا كأن الموت على غيرنا كتب، كأن الدين على غيرنا وجب. نسأل الله السلامة والعافية، ويا ليته يعرف مقدار نفسه، يا ليته يعرف مقدار نفسه، ربما يرى نفسه أحسن منك وأفهم منك وأصلح للمجتمع منك، ويبقى في المجالس هؤلاء الله أعلم إيش وراهم وإيش المقصد ومن أين لهم، وهؤلاء عبء على الكذا، كأنك داخل بيته جالس. مرة واحد قال لي: من يوم ما جيت ما رأينا خير. قلت: يا أخي ما أنا في باب بيتك ولا أكل من بيتك. قال: مطوع وتتكلم هذا الكلام؟ أنا ما تكلمت هذا الكلام إلا من الضيق، يعني كل ما رأى من يوم ما جيتم يوم طاوع حصل الشر، من يوم ما جيتم نزل بنا، ما سوينا، من يوم ما جينا بفضل الله عز وجل فتحت دكاكين، بدل ما كان الواحد يتسوق ينزل الجحي صارت الدكاكين بجانبه، الصيدلية بجانبه، الباخمري بجانبه، لا سيما الأخوة الذين يعجبهم الباخمري، البوفيات. والله أن وجود أهل السنة في المنطقة نعمة، من باب الدين ومن باب الدنيا. جينا والبيوت من 20,000 و25,000، والآن تأتي عند الواحد يا أخي معي طالب علم اشتري بيت يقول له 500 سعودي، وألا هكذا الغرفة ما تلقاها ب60,000 و80,000 70,000. نسأل الله العون. فتشاهد جاهلوا الدين فلم يبالوا لا بعلم ولا بعمل، وأولئك عظموا الدين فبالوا بالعلم والعمل. والله إن واحد بيضاني مرة وصل عند شيخنا في دماج وأنه أعطى كلمة سبحان الله. الشيخ كررها وكل واحد منا التفت إلى صاحبه. موعظة، موعظة عامي. قال يا شيخ إحياء، لا يعظم العلم إلا من عظم الدين. هذه موعظة ولا ما هي موعظة؟ والله موعظة. لا يعظم العلم إلا من عظم الدين. فالذي عنده تعظيم للدين ما يهدأ له بال إلا مع العلم، يسأل يستفسر يقرأ. أما هذا ما هو بالي، يصلي إن قبلت قبلت، وإلا ما هو ما يبحث عنها أصلا، ما يبحث عنها قبلت أو لم تقبل. قال فإن أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، وأيضا حسن ظن أن الصحابة لا يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هوى، لابد أن يكون عندها حجة في صلاتها. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما، قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقلت سل، فقالت سل أم سلمة، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه فقولي، تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان فيه قضاء الفوائد إذا كانت فريضة وكذلك إذا كانت نافلة. وانظر إلى فك هذه المرأة، أيضا هذا يضاف إلى ما تقدم على خلاف فقه نسائنا. ربما زوجتك معك 20 سنة 30 سنة 15 سنة تزيد تقل، ما تسألك يوم عن صلاتك عن قيامك، إيش هذا الخبر، لماذا فعلت كذا، ولا شيء ولا شيء ولا هي، كما قلت لكم ذاك المثل كأنما في البرمة شعير. عائشة رضي الله عنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بقية الصحابيات. فلا بأس أن الإنسان يسأل صاحبه. قال أبو السند المتصل حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين، حتى لما حصلت الردة ارتد الناس وسلم هذا المسجد، لم يصلوا إلا في 3 مساجد بعد الردة، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد جواثة بالبحرين. قال أمركم بأربع، الإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بالله بأنه شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس. في بعض الروايات ربما ذكر الصوم. فالإيمان بالله ليس قسيم، إنما هي يعني من الإيمان بالله، ما تكتب الإيمان بالله واحد، لا، الإيمان بالله ثم ينقسم إلى الشهادة الصلاة الزكاة الخمس. إلى هنا بارك الله فيكم.